ونسأل الله أن يطهر بحمدنا إياه النفوس والأرواح والأبدان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات الناميات على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، خاصين بالتحية والسلام، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى روحه وبدنه، وصل بيننا وبينه بالخيرات، ورفع اللهم درجته بما أنقذنا من الجهالة والضلالة والحيرة. ولازلنا في كل يوم نرى نعمة الله في أن وفقنا بالفطرة إلى الارتباط بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. صلى اللهم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى ولي الله الحاضر الغائب مولانا صاحب العصر والزمان، عجل اللهم تعالى فرجه واجعل أمله دفعا لنا للعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى والدفاع عن دينه ورسالته ورسالات الأنبياء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. دائما نحن ربما نجعل التقوى ثم نبحث لها عن صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو النبي يجعل الصفات ثم يقول أن من يتصف بهذه الصفة هو من المتقين، يعني ليس فلان المتقين، ليس العشيرة الفلانية ولا القومية الفلانية ولا المجموعة الفلانية ولا أي إنسان، وإنما المتقي. الله سبحانه وتعالى يذكر صفاته في القرآن ثم يقول أولئك. سيقولون ليش استخدم أولئك؟ باعتبار أن التقوى تحتاج لها إلى جهد، فهي بعيدة المنال ولا ولذا أشير لها بأولئك هم المتقون. يعني أنتم يا ناس صحيح ملتزمين متدينين تصومون تصلون، بس لما تصل إلى درجة التقوى فهم قليلين، أولئك هم المتقون. طبعا المتقون اللي هم أحباب الله سبحانه وتعالى الذين يعيشون معه والذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومن صفات أولئك الذين وصفهم الله بأنهم متقون قال والذي جاء بالصدق وصدق به، ثم قال في آية مباركة في سورة النبي محمد صحيح أنها مقتطعة من فصل كامل، قال طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. حديثنا في هذه الجمعة المباركة التي نتمنى ونسعى جاهدين إلى أن ندعو أهلنا وإخواننا لحضور الجماعات والجمعات لأنها عيد المسلم وتذكرة بين جمعة وجمعة أخرى، وفي الرواية من حضر الجمعة ودعا الله سبحانه وتعالى كفارة ما بين جمعتين وغفر الله له ما بين جمعتين. إذن الحديث عن الصدق، الحديث عن الصدق حينما نأتي إلى الآيات القرآنية المباركة نجد آيات كثيرة جدا والروايات وسلوك الأنبياء السابقين واللاحقين. ما قبل رسول الله كان صفتهم دائما هو قضية الصدق، سواء صدق في القول، صدق في العمل، وصدق في النوايا. يعني هو يبتلى على منظومة صادقة. يعني أنت لما تجد إنسان تقول هذا إنسان صادق، لأن معنى الصدق تارة يكون معنى الصدق باللفظ، الله سبحانه وتعالى يريد العبد أن يكون صادقا بلفظه، وأخرى صادق بوعده كما في كثير من الآيات القرآنية. يعني تارة نقول هذا صادق بقوله، أخرى نقول هذا صادق بوعده، وثالثة نقول هذا صادق بعمله. يعني حتى بعض المرات لما تشتري حاجة من إنسان أنت مطمئن له تقول هذا رجل صادق بالعمل، يعني متقن، متقن لعمله. إذن الصدق قول، وقد نهى الله عن الكذب وجعل الكذب مفتاحا للسوء، وصادق بالوعد ووصف بها الأنبياء جميعا، وصادق في محتوى. يعني هذا كل وضع لما نيجي الحد ذات اللي أنت تشتغل عنده هذا يشتغل بشيء صحيح، بعد ما حسب أنه هو يربح يخسر، المهم أن يكون صادق معك فيما وعدك، قال لك أنا أسوي لك شباك زين. هذا هو المراد من عند بكثير من الآيات وكثير من الروايات، وهو الشخص المتقن لعمله. وهي راح تنعكس على الموظف، إذا كان متقن بعمله فهو صادق. وين صادق؟ صادق ترى منزله. ولذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معا، يعني خلي طموحاتكم أن تكونون مع الصادقين. تجي للدائرة تقول هذا صادق، مو بالحج لا بعمله. تجي للمقاول اللي تشتغل وياه، تجي للبائع التي تشتري منه، تأتي إلى السياسي الذي تتعامل معه، تأتي إلى العالم الذي تسمع منه الموعظة. وبالتالي هذا هو المراد في المجتمع، هذا هو اللي الله سبحانه وتعالى يريده. وما يمسك له قد يكون بعض المرات نختلف مع بعض الشعوب سواء في جانب عقائدي أو في غيرها، ولكن ربما تجد أن السمة العامة هو يصدق، يصدق حتى مع نفسه. أنا ما معتقد بسلوكه، ما معتقد بممارساته اليومية، بس هو صادق مع نفسه. يقول لك أنا يسوي هاي وخلص. بعد أن ما مفطر عن أجامل فلان وفلان. هذا هو المراد. المراد هو الصدق العملي. يعني قد يقول قائل إحنا ما سمعنا هاي الأحاديث والروايات والقصص والأنبياء وأنهم صادقون وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الصادق الأمين، ولكن ما المقصود؟ المقصود هنا أنه كيف ليسعى الإنسان إلى أن يكون صادقا عمليا. يعني أنا في بيتي، أنا في بيتي كيف أكون صادق؟ سواء كان مع زوجتي، الزوجة مع زوجها، سواء كان مع الأولاد، سواء كان مع الأخوان. يعني أنا صادق بهذا. طبعا الصدق ربما أنه يخسرك بعض الأشياء الدنيوية البسيطة، ولكن شنو النجاة الحقيقية؟ قال النجاة في الصدق. قد يكون في الدنيا تخسر، مو طبيعي أن تخسر، يعني مو ماخذ على الله عهد أنك دائما تربح قضايا مادية، لا، قد تخسر. كثير من الناس الآن، كثير من المؤمنين حينما يترك الحرام يقولون هاي شغلة والعياذ بالله، كبيع المفاسد، بيع، ليش ما هو سهلة بعض مرات عليه، وقد تكون تجبي له أموالا طائلة، ولكنه يمتنع عنها. هذا صدق مع نفسه، صدق مع ربه. إذن أننا متوقع حينما نكون ننتهج نهج الصدقي أن نخسر الماديات، فلوس نخسر، وخسر كثير من الناس، وخسروا أموالهم، مؤمنين، أولياء، أبرار، مجاهدين، تركوا المال وتركوا الدنيا، راحوا عاشوا أيام زمان نتذكرهم، عاشوا في الأهوار وعاشوا في مناطق صعبة. هو شنو؟ محافظا على عقيدته وعلى دينه. إذن قد تخسر ماديا، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما يعد الصادق الحقيقي بأنه إن خسر في الدنيا شيء فنجاته في الآخرة. النجاة في الصدق. كيف نعلم أنفسنا؟ يعني أنا الآن نريد أن نجعل من مواضيعنا ومن تفكيرنا أن نجعل قضية عملية. عملية أنا أحس نفسي، أنا بيت مبتلي، لأن تدرون هذا ابتلاء وهذا مرض، وقد يمارسه كثير من الناس من حيث لا يشعرون، وقد يتعود عليه حتى تصبح عادة المجتمع وعادة الديوان وعادة المجلس وعادة الأب وعادة الأولاد وعادة المعلم وعادة الوظيفة وعادة السياسة وعادة الجميع، قد تتحول والعياذ بالله إلى عادة الكذب، وهي موجودة. في حين الله سبحانه وتعالى ينبه من هذه القضية عبر النبي في لسان الروايات والأئمة، المؤمن ممكن أن يفعل الفعل الفلاني، وممكن أن يزني ويتوب، وممكن أن يشرب الخمر ويتوب، وممكن وممكن وممكن. فالمؤمن يفعل أشياء ولكنه لا يكذب. يقول إذا صار عندك كذبة حتى هذه الموسيقى، حتى هذه التورية، بعض الناس يعلمون بعض الناس على التورية، أنهم يسألك أبوك وين، يعلمه، يقول له سوي خط وأنت أقف بنص هذا الخط وقول أبوي مو هنا. ومن هذه التوريات في البيع وفي الشراء وفي السلوك وفي التعاملات والسياسيين، والله ما أقدر وفلان، هذني صارن كثيرات جدا حتى تحول إلى سلوك. في حين أنت تنتظر وراءك يوما وتنتظر حسابا، لا فلان ينفعك ولا علان ينفعك، وإنما ينفعك صدقك. فأنت تأتي يوم القيامة ورأسك مرفوع لأنك لم تكذب. نعم، تحملت عذاب صدام، تحملت عقوبات، تحمل السباب، احنا مو أكثر من الأنبياء. الأنبياء تحملوا، ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، والأنبياء جميعا أوذوا. إذا الأخوان خلينا نجر القضية من موعظة إلى عمل. خلينا نشوف احنا، أنا تعاملي بالبيت وإذا زوجتي صادق لو بلعب تعاملي مع أولادي صادق عن الطبيعة. هاي بابا أقدر لها وهاي ما أقدر لها. بعض أنا أقول أنا ما أقدر أقول لأولادي أكسر بنفسي أقول هاي ما أقدر. لا بابا هاي ما أقدر وهذه أستطيع عليها. تعاملي أنا كسياسي ما ينتخبك لينتخبك حتى أنت تخرج من هذه القضية تخرج إلى رضا الله سبحانه وتعالى. نعم ربما بعض الناس ما يتخبك يعني يقولك أنه تسوي مواعيد وأشياء هاي الهلايات الكبيرة. لا لا تسوي احكي بما تستطيع وما تقوى وما تقدر. إذن أن المراد في هذا التفكير هو التحول العملي من الصدق النظر الذي نقرأه في الآيات المباركة وفي الروايات الكريمة وفي سلوكيات أهل البيت وفي سلوكيات الأبرار أن إحنا نجر السلوك إنا. زين أنا وياك متدينين، إذا إحنا واحد يضم على الثاني وواحد يكذب على الثاني بعد شلون ننتظر من أولادنا يضيعون؟ وشلون ننتظر من مجتمعنا؟ لأن الناس الذين تسنموا القيادات وأصبحوا في قلوب المجتمعات هم كانوا صادقين، يعني صادقون في يقول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تقولون. هو صادق في مواعيده. أنا أقدر على الشيء أواعد، أقول لي إن شاء الله إذا أقدر على هذا أساعدك، بس احتمال ما أقدر خلي يدير وجهه ويقول يوحون الناس خير لا يزيدك كثرة الناس ولا قلة الناس وحشة. وأن يكون صادقا في نفسه، المهمة هاي الأساسية، وهو أنه أنا ما لي شغل بفلان وفلان، وإنما أنا أريد أكون صادق مع نفسي. أنا صادق، أنا مرتاح وأمشي مرتاح، وهذا الموضوع اللي عندي وما عندي وجهين ولا عندي شكلين. إذن كيف ندرب أنفسنا على ظاهرة الصدق؟ الصدق السلوكي، الصدق العملي، الصدق مع الأولاد، الصدق مع الأزواج، الصدق في المدرسة، الصدق في السياسة، الصدق في العمل، الصدق في الوظيفة. أعلم نفسي والله شيخنا أنا إذا يعني ما أخذ وياه الموظفين تصير مشكلة. شو المشكلة؟ الله يقول لك هذه أكو مشكلة. طبعا الصادق يعني ربما يحاربه بعض الناس، ولكن النتيجة النهائية الله لا يأمر إلا بما هو صحيح وإلا بما هو ينطلق من فطرة سليمة. شوفوا هاي دول الآن مشت طرق وراحت ودعوا وجوههم قالوا ماكو الله وماكو قيامة وماكو حساب وماكو جنة وماكو نار. هم نفسهم حتى هنا احنا نعيش آباء يمكن اجت مرحلة صاروا في وضع خاص، بعدين هو نفسه رجع شاف سالفته، يعني مثل المثل القائل يقول مثل زعلة العصفور على بيلر الدخن. شاف سالفته وين؟ هذه قضية فطرة ربانية، هذا حساب وهذا جنة وهذا نار. إذن أخواني وأحبائي لابد الإنسان أن يفكر أمام ذلك اليوم، يفكر الآن بصدقه العملي عمل عمل، ويفكر يعني أنتوا الآن متأكل في السوق مطمئنين، متروح تشتري من الحداد ومن النجار ومن الطماطم ومن الفواكه، لو تظل تسأل وتدور يا هو اللي صادق. هذا الخوف في مجتمعنا هذا خطر، هذا شيء يدل على أن المجتمع من داخله بأكو اهتزاز عدم استقرار. وأما يوم القيامة فيقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات هنيئة لهم. هاي الصادقين الأنبياء الأئمة الصالحين العلماء الأتقياء الأبرار يحشرون ويقعدون سور مع ما حق نحن لهم؟ لأنه إحنا بعض مرات قد نكذب 5-6 كذبات على قضية تافهة. يعني بعض مرات أنت بالطريق يسألك جندي وما بيك شيء خطر الواقف، أنت منين جاي؟ من يا محافظة؟ بعضهم من دون أن يشعر افترض يلم ديوانية. بقول ليش تلم ديوانية؟ يقول ما أدري، المناصر يطالب. ليش قلت لك؟ فشوف يصير حالة تعويض عند الإنسان والعياذ بالله في هذا الاتجاه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شبيه خالدين مو يوم يومين نتيجة هاي المعاملات. انت بالصدق تعامل وبعد شنو فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. إذن نتيجة الصدق قول الله ووعده بأن ذلك هو الفوز. أنت ما يرضى عليك المدير، ما يرضى عليك الموظفين وياك، ما يرضى عليك المجتمع، اتحكي بالتي هي أحسن وقل كن صادقا ولا تحمل والعياذ بالله الكذب وآثار الكذب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين أولئك الصادقون على أنفسهم، وأن يجعلنا معهم في الدنيا، وأن يجعلنا معهم في الآخرة، وأن يرينا الحق فلا نبيع ديننا تجاه شيء يسير قد يكون هو يكذب حتى حصل الجنس حتى عود بلا يطيل عياله. نسأله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى اللهم على عبدك المصطفى المنتجب أبي القاسم وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصلى اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى مولانا المهدي المنتظر. أجل اللهم تعالى فرج عباد الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول المولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون. وفي الحديث الوارد يقول فإما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. أولياء الله الضياء ما لله يتمانه هو اليقين، أنه الشيء إذا ما متيقن انتبه لا تمشي فيه. تتهم إنسان، تتهم كبير، تتهم صغير، أكو عندك يقين؟ مو كما الآن موجود إذا العشيرة اتهمت يقول أنا من غزية تهم روت رويت وإن ترشد أنا من أرشد، أو حزبة يتهم واحد خلصوا هم وياهم، أو مجموعة تتهم واحد، أو مذهب يتهم واحد إلى هنا. يقول المؤمن ضياء اليقين، لا يتمالك اليقين، أكو يقين امشي، ما أكو يقين ادعو الله أن يرزقك الصبر أو أن تعف عن هذه القضية. ودليلهم سمت الهدى، يعني السمت الطريق. سمت الهدى منين ناخذه؟ الأئمة بعد النبي سووا لنا طريق، العلماء الصالحين سووا طريقة، الناس المهتدين سووا طريقة. سيجي في الواحد يشتهي يقول أنا يعني هنا سوى الشكل لأن وصل، هذا أنت. أما إحنا الطريق الذي يوصلنا الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أن جعل لنا طريقا، هو طريق الأنبياء، طريق العلماء، طريق الصلحاء والمؤمنين، ذاك ينبين الذي يدعوك إلى الخير. هذا السمت، هذا الخير، هذا سمت الهدى، خيط الهدى الذي تمشي عليه. هذا يبقى الخير حتى في الأيام الظلماء، لأن حتى يصير دليل للمؤمن أن يمشي عليه. وبالتالي اليقين هو الأساس. نود أن نذكر بعض القضايا في الجمعة كما اعتدنا. من ضمن القضايا، القضية الأولى، إحنا في بعض الأحيان ربما ننسى عقيدتنا وديننا وواقعنا وأفكارنا. نجي نمتدح مثلا الغرب، نمتدح دولة، صحيح من نجي نشوف مجالهم العلمي والتكنولوجي وهذه القضايا هي صحيحة، هم تطوروا في المجال المدني بشكل واضح، ولكن لا ينبغي أنك تسيء إلى دينك أو عقيدتك فأنت تتكلم من حيث لا تشعر. شوفوا هاي الدول المتطورة الكبيرة اللي علمونا عن علمهم أجهزة دقيقة يكتشفوك أنت على الأرض، وتخلي الآن على الانترنت وين مزج الشيخ عباس يحدد لك اياه شويه شويه ويوصل لك اياه. زين، هذول الدول الانسانيين اللي دافعون عن الحيوان ويطلعون بعض من الصور ينزل الشرطي، هذول ما قاعد يشوفون باليمن كيف يقتل الناس؟ فكروا بهذا كثيرا، ما يشوفون يوميا مئات يقتلون بدعم من عندهم وبسكوت من عندهم، بحيث حتى المنظمات الدولية ودول العالم صاحوا معودين ذول الشعب فقير. أولا هم اليمنيين يشردون، يبدون ينافسون أمريكا حتى يأخذون من عندها الأرض، لا يأخذون من عندها الحكم. الشعب لا يقبل أن يظلم ولا يريد أن يظلم أحدا، مع ذلك هذول الإنسانيين العظماء، هذول اللي يجعلون حقوق الإنسان يديرون بالهم على الشايب وعصر جهاز الشايب اللي باليمن ما يخالف الكتب، فمعناه أن ذلك كذب في هذا المجال. يعني إذا كانوا قد ارتفعوا في المجال المادي والصناعات والتكنولوجيا فإنهم سقطوا في الجانب الأخلاقي، في الجانب الإنساني. ومو بس اليوم اليمن، تجي تشوف سوريا هذه المذابح اللي سووها بموافقة من عندهم، وتشوف في ليبيا، وتشوف في البحرين، وتشوف في أفريقيا مجموعة مذابح، وتشوف في أمريكا اللاتينية. شوال الإنسانية. فحتى ننتبه وننبه أبنائنا، خاف نتقشمر، يودون له صورة من هناك، وإحنا عشناها وشفناها، يودون له صورة والله في الحلوة، أي نعم بالجانب المادي استثمروه واستفادوا، بس بالجانب الأخلاقي صفر. ما يشوفون، شو يقولون؟ يشوفون هذا ويروحون على بلادين وبالغرفة مالته ويطلعوه، عشان ما يشوفون الطيارات اللي مطيتها بريطانيا وألمانيا وأمريكا ومطيها الأوباش من الوهابية، ويوميا يصبون حمم النار على النساء، تتقطع أشلاء الرجال والنساء والأطفال في بيوت خاوية وبيوت الطين. والله لعنة الله على هاي الحضارة وهذه التقدمية وهذا الكذب الفاضح. أنا أقول فلننتبه أن هذا ينطلق فقط من المصالح وليس من الإنسانية التي نتصورها. نعم أنا عندي إنسانية، أنا لا أفكر بأني أقتل إنسانا هو ليس من ديني، سواء كان في أمريكا، سواء كان في الدول الإسكندنافية، في أستراليا، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في أوروبا كلها عن الإنسان. وأنت حينما تتمكن وتصرف 1600 مليار مصاريف الجيوش الأمريكية في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، انتبهوا يا أولادنا، انتبهوا يا شبابنا، لا تغشكم كثير من القضايا. نعم ممكن أن نستفيد من قدرتهم في استثمار الجوانب المادية في الحياة، ولكن جوانبنا الأخلاقية والإنسانية هي عظيمة. وما عدنا اليوم من انتهاكات فيما بيننا هم سووه، هم سووه. تعال ملك السعودية الجديد والقديم، شنو فيلسوف، شنو غاندي، هو مانديلا، هو شعب هذا الدعم. حتى ينتبه الإنسان المؤمن حتى هذا الحكي. كنا بابا عندهم لطيف، خوش طيارات وخوش سيارات وخوش أشياء، بس جالوا إنسان عندهم صفر يطلعون على أساس هذا الكلب ما يقتل وهذا الفلان. هذه ضروري أن نبه أولادنا. القضية الثانية، القضية الثانية أنه أكو اختراق صار نقول للسياسيين وإنه للناس واجبنا أن ننبه. فاتخرق قانوني كبير جدا حدث قبل أيام، وهذا فيه جريمة لا ينبغي أن نتوقف عنها وسنقول بها في كل جمهورة. سووا قانون العفو، ورما سووا قانون العفو وقعوا ودوا رئاسة الجمهورية وتوقع، بعدين رأسا القضاء. هذا القضاء اللي شايفيه إذا في الواحد اللي يطمعوه تأخذ لها أشهر، بعضهم يأخذ سنين وهو بريء، بس خلصت محكومين. مجلس القضاء رأس الجزم طبق وطلعنا 6000 أو أكثر من هؤلاء المجرمين. فقرة دست في هذا القانون. الآن البرلمان يقول إحنا ما ندري، يقول جاب مجلس القضاء يقول إحنا ما ندري، جتنا إحنا نشر في الجريدة الرسمية وطبقنا. رئاسة الجمهورية يقول إحنا ما ندري. رئاسة الوزراء يقول إحنا هاي النسخة اللي عندنا قدمناها ما بينا هاي الفقرة اللي بحيث هي تشمل حتى هذا البغدادي المجرم أبو بكر. وأطلق سراح خلال شهرين قرابة 6000 مجرم نتيجة هاي الفقرة. شوفوا الاختراق وين، شوفوا الاختراق الداعي والاختراق البعثي، ما ندري وين. خلي البرلمان ورئاسة الوزراء ورأس الجمهورية والقضاء كل واحد يعلن قدام الناس يقول أنا بريء من هاي الفقرة وما أدري بيها وأنا ما مدخلها وأنا أوقع عليها، وإلا نبقى هنا نحكي بيها. لأن أطلق صراح 6000 مجرم وأمس البرلمان يقول إحنا ما ندري وين هاي بالقانونية، خلوها ورا، إحنا بالتصويت بالقاعة ما حتى تشوفون شلون اختراقات، شلون لا زال البعث، شلون لا زال الدواعش يشتغلون. فنقول يا سياسيين يا مسؤولين، هذه القضية سوف نتوقف، خلي كلهم حتى الأحزاب يطلعون باكر يقولوا إحنا بريئين من هاي الفقرة وإحنا هاي ما مصوتين عليها ولا بريئين، هذه حتى يطلع منهم صوت عليها. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هي قضية بعض الدوائر يشكون يقولون شيخ نحن من نريد نطبق، تجينا تليفونات من المسؤولين الكبار من أعضاء البرلمان، أعضاء مجلس محافظة، من محافظ، من فلان، أنه هاي القضية خلوها، هذا التجاوز عيفوه، هاي القضية لسوها، هاي القضية كذا، كل واحد عنده واحد وأخاذوا عليه. يدعون مدراء الدوائر، وهذا مو كافي هو تبرير لهم، يدعون بأننا لا نستطيع أن نطبق أي شيء بسبب التدخلات الحاصلة من السلطات العليا، سواء كان من المحلية أو كانت من الفيدرالية، يعني الفيدرالية أو كانت من المركزية. هذه القضية صحيحة أكو إنها وجود، وتبدي المخابرات والتليفونات، وهذا من جماعتنا وهذا من جماعتكم. نقول يا أخواننا إذا تريدون تبنون البلد، يا مسؤولين كبار، يا أعضاء برلمان، يا أعضاء مجلس محافظة، حينما يتخذ قرار والقرار نعم إذا أكو ظلامة يتدخلوا، هاي قضية. والقضية الأخيرة احنا يعني مرت علينا ذكرى تأسيس الجيش وتأسيس الشرطة، ما بيشك أبنائنا والبارك لهم، ولكن نقول قضية أن الجيش والشرطة مؤسسات، هذه المؤسسات تعتمد على الروح المعنوية وعلى البناء الأخلاقي والنفسي والاجتماعي. هذه المؤسسات إلى الآن ما فيها شيء، يعني زمن صدام كان أكو توجيه شيء سياسي وتوجيه بعض مرات معنوي وتوجيه وتوجيه. هذه القضية الآن ما مأخوذة بنظر الاعتبار، يعني ماكو مؤسسة بالجيش والشرطة مثل شوف وكلاء شقد، مدراء عامين شقد، بس وكالة للبناء الروحي والمعنوي للجندي وللشرطي هاي ما موجودة. وبالتالي هذا الجندي والشرطي إذا لم يكن لديه بناء معنويا ولم تكن لديه قدرة على التحدي أمام الأشياء، وانت شفتوهم وشفنا الجيوش وشفنا حتى جيوشنا بالظروف حينما يجد الجد يبدأ الانهزام. هذا لو عنده روحية ومعنوية وبناء والتزام بأخلاقياته ودينه وعقيدته ما يسوي. أنا من هذا المنبر وخاطر رئاسة الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية أن يكون هنالك اهتمام بالبناء العقائدي والمعنوي والأخلاقي، لأن هسه راح يكتبون أن هذا يسوي لهم كذا معممين يجيب. لا، احنا نقول بناء روحي ونفسي وأخلاقي واجتماعي حتى نقوي جندينا ونقوي شرطينا، ونقول له مبروك عليك هذا الانتماء إلى بلدك وهذا الدفاع عن عقيدتك وعن دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل سوء، وأن يرزقنا من رزقه الواسع الحلال، وأن يجمعنا على الخير والهدى والتقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقم الصلاة يرحمك الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.